مساء الخير. انا امجد بشاره، هكلمكم النهارده عن القيامه من الناحيه التاريخيه. يعني مش هنتكلم في تاملات عن القيامه، مش هنتكلم في القيامه وبركاتها لينا. جايز الكلام ده سمعناه كتير في الفتره اللي فاتت وهنسمعه في فتره الخمسين، انما النهارده هنتكلم عن هل القيامه دي حقيقه تاريخيه، هل يسوع فعلا قام من الاموات، وايه الادله التاريخيه اللي تثبت لنا الموضوع ده. في اي مناظره عن القيامه، في مناظرات كتير بتتعمل بره عن هل يسوع قام من الاموات. في المناظرات دي بتقوم دايما على اربع نقط. اول نقطه صحه المصادر اللي وصلت لنا عن القيامه، زي الاناجيل، المؤرخين اللي كتبوا عن الموضوع ده، الاناجيل وكتب الابوكريفة او كتب اللي ما دخلتش في قانون الكنيسة اللي اتكلمت عن حدث القيامة. تاني حاجة بيتكلموا عنها في المناظرات دي هي صلب المسيح وموته على الصليب. هل الصليب ده كان عقوبة رومانية يونانية فعلا؟ هل كان بيتعاقب بيه اليهود؟ هل خطية المسيح الدينية اللي اتهم بيها ان هو قال على نفسه ابن الله وسوى نفسه بالله، دي خطية تخلي الرومان يقتلوه؟ وهل هو فعلا مات على الصليب ولا اغمى عليه؟ ثالث نقطة دايما بتتفتح في موضوع هل يسوع قام من الاموات، في صوت صفارة مضايقكم شوية. ثالث نقطة بتتفتح في هل يسوع قام من الاموات. نعم، بعيد شوية ماشي عشان صوتي يوصل. ثالث نقطة بتتفتح في الموضوع دوت هي القبر الفارغ. هل قبر المسيح فعلا فارغ؟ كان فارغ بعد القيامة، ما كانش فيه حد، ما كانش فيه جثة، ولا ده ادعاء التلاميذ واتباع يسوع عشان يثبتوا القيامة. رابع نقطة بتبقى الظهورات. احنا هنبدأ من الاخر للاول. هنتكلم الاول عن الظهورات. النهاردة طبعا مش هنتكلم عن المصادر لان ده موضوع طويل، وصحة الاناجيل وادامها وتاريخها ده موضوع صعب جدا. هنتكلم عن موت المسيح على الصليب، القبر الفارغ، وأدلة القيامة تاريخيا، والظهورات. هنبدأ الأول بالظهورات المسيح. أول حاجة، أول مشكلة بتقابلنا في موضوع الظهورات لما بنفتح الأناجيل الأربعة ونقارنهم ببعض في حدث القيامة، بنلاقي إن أناجيل الأربعة بينها تناقض شديد. يعني أول حاجة، في مين اللي راح زار القبر؟ نلاقي متى بيقول مريم المجدلية وسلومي، ونلاقي لوقا بيقول مريم المجدلية وسلومي وحنة وأخريات، وبنلاقي يوحنا بيقول لأ مريم المجدلية بس. طب مين فيهم اللي صح؟ تاني حاجة بيقولوا كمان إن المريمات دول اتحركوا وقت الفجر، ولا كانت الدنيا ليل، ولا وقت شروق الشمس. بعدين الملائكة اللي ظهروا، هل هم كانوا ملاكين، واحد عند رأس المسيح وواحد عند قدمه، ولا كان ملاك ظاهر فوق الحجر لما دحرجوا وقعد فوقيه، ولا كان ملاك بره القبر، ولا المسيح اللي ظهر للمريمات، ولا ايه؟ كل دي نقط وتناقضات موجوده بين الاربع اناجيل بتقابلنا. اول حاجه، يعني اول مشكله في الظهورات هي التناقضات اللي ما بين الاناجيل دي. طيب لو احنا لقينا كمؤرخين مش كمؤمنين، يعني احنا دلوقتي مش بنؤمن بالوحي، مش بنؤمن ان الكتاب المقدس ده من عند الله، بس عندنا اربع كتب بيحكوا عن حدث واحد فيهم كم التناقضات ده، هل الاناجيل دي او الحدث ده يبقى حصل ولا لا؟ ولا الكتب دي بتدعي؟ تفتكروا ايه؟ انا عايز اسمع رايكم، انا مش عايز اتكلم لوحدي. هنتكلم عن التناقضات، بس هنفترض ان في تناقضات، يعني هنفترض جدلا ان فعلا في تناقضات. احنا هنفترض ان هم متناقضين، احنا هنتكلم هل في تناقض ولا لا، بس هنفترض ان في تناقض، يبقى الحدث ده حصل ولا لا؟ اشمعنى؟ بالظبط، صحيح، بالظبط، ان هم كلهم بيتناقشوا حوالين حدث واحد وبيختلفوا ده اذا كانوا اختلفوا مدور صح، يعني اذا احنا توقعنا ان هم فعلا مختلفين، فهم بيختلفوا حوالين الاحداث اللي حصلت، انما الحدث حصل. كل بيقول في قيامة، في ظهورات، في ملايكة، المريمات راحوا، بعدين التلاميذ راحوا القبر وعرفوا وخافوا وقعدوا في العلية. كل الاحداث دي هم متفقين عليها، لكن مختلفين حوالين التفاصيل. مين راح الاول، راح امتى، شاف ايه الاول، ايه اللي ظهر الاول وايه اللي بعد كده. كل دي يعني دول يعني كل الحاجات دي بتثبت ان الحدث ده حصل فعلا. على الاقل عندنا اقدم اربع شهادات عن الموضوع دوت، وهي الاناجيل. طبعا في اقدم شويه اللي هو رساله كرونسوس برضو اتكلمت عن القيامه، هنيجي للموضوع ده. بس الاناجيل على الاقل من اقدم اربع شهادات عندنا بيتكلموا عن نفس الحدث بالتفاصيل، لكن بيختلفوا حوالين الاحداث وترتيبها. ده اذا كانوا اختلفوا، احنا هنشوف دلوقتي هم اختلفوا ولا لا. في عالم ملحد مش مسيحي، وهو بيكتب كتاب عن التطور اسمه The Greatest Show on the Earth، بيتكلم عن التطور ده اعظم عرض حصل على الارض. بيقول عشان يثبت التطور ان احنا زي محققين وصلوا الجريمة وما عندهمش اي حدث. الحدث اللي حصل ده جريمة، جريمة القتل اللي حصلت دي عمرها ما هتتعاد تاني قدامهم. هم بيعملوا ايه؟ بيتبعوا الخطوات اللي موجودة قدامهم، بيتبعوا، بيشوفوا عقاب سجاير موجودة على الارض، بيشوفوا بصمات، اثار رجلين، اثار دم على الحيطان وعلى المفارش. كل ده بيدلهم على الجريمة حصلت ازاي، بيقدروا بعد كده يعيدوا تصوير الجريمة دي حصلت ازاي. وده برضو دور المؤرخ، يعني المؤرخ بيبقى قدامه احداث، لكن دوره مش ان هو ياخد الاحداث دي زي ما هي كده ويسلم بيها. دور المؤرخ هو ازاي يعيد تصوير الاحداث دي، يعيد ترتيبها ويعيد يعني يتعايش معاها تاني، يعيشها، يعيش ترتيب الاحداث دي من اول وجديد. ده اللي احنا هنعمله دلوقتي مع قصة القيامة في الاناجيل. لكن قبل ما نبدأ في ده لازم نتبني على اساسين مهمين، لازم نتحرك من اساسين. اول حاجة فيهم مفهوم الوحي، تاني حاجة فيهم الكتاب المقدس بيقدم لنا تاريخ ولا بيقدم لنا لاهوت. اول حاجة عندنا مفهوم الوحي. مفهوم الوحي الأرثوذكسي مختلف عن مفهوم الوحي في أي ديانة تانية وفي أي حتى طائفة تانية. مفهوم الوحي عندنا كأرثوذكس قايم على مفهوم الشركة، وكل حاجة في العقيدة الأرثوذكسية تتحرك من مفهوم الشركة. يعني مثلا عندنا الشفاعة، لما بنتسأل من إخواتنا بروتستانت بيقولوا لنا أنتوا عندكم الشفاعة دي إزاي؟ يعني هو القديس ده كان إنسان مات اتنقل، بعدين انت بتصلي له، طب هو انت بتصلي له وكذا واحد تاني بيصلي له، واحد في بلد بعيدة بيصلي له في نفس الوقت، ازاي هو هيسمع الثلاثة دول مع بعض وهو انسان محدود؟ احنا بنرد على الموضوع دوت من مفهوم الشركة، زي ما قال بولس ان احنا اعضاء شركاء في جسد المسيح، وكل عضو بيتألم الاعضاء الباقية كلها بتحس بيه. هو ده اللي احنا بنعيشه في مفهومنا الارثوذكسي، مفهوم الشركة في جسد المسيح. يعني القديس ده فعلا مات، والقديس ده فعلا محدود، وفعلا مش بيسمع كل واحد بالظبط هو بيقول له ايه، لكن عنده احساس بوجع كل عضو وفرح كل عضو في جسد المسيح. نفس موضوع الشركة برضو اللي بنتحرك منه عشان نشرح الافخارستية او التناول، ان احنا بالافخارستية بنتشارك في جسد المسيح وبنتحد كلنا مع بعض، لاننا بناكل جسد المسيح الواحد، فبنبقى كلنا واحد فيه. نفس الموضوع في الوحي. الوحي شركة ما بين الله والإنسان، ما بين الله والإنسان، وحركة قبول من الإنسان ده ناحية الله. يعني الله مش بينزل على الإنسان كلام، مش بينزل له معلومات ويقول له اكتب 1 2 3 ويعصمه بقى من الأخطاء النحوية والعلمية والتاريخية. المفهوم ده مش موجود عندنا في الوحي خالص. المفهوم بتاعنا عن الوحي هو حركة قبول وحركة إيمان من الإنسان إنه عايز يوصل رسالة وعايز يخدم شعب الله. والله بيستخدم النار اللي في قلبه دي أو الحمية اللي عنده دي عشان يخدم الشعب، وبيستخدم مواهبه الطبيعية اللي موجودة جواه، ثقافته، لغته، إمكانياته البشرية المحدودة، وبيتعامل من خلالها عشان يوصل رسالة بجوهر إلهي سليم. يعني زي ما بيقول جورج فلوروفسكي، ده واحد ده لاهوتي أرثوذكسي وأب راهب، بيقول إن الوحي هو حركة إيمان، هو يعني هو كلمات الله، وهو في نفس الوقت حركة الإيمان أو حركة القبول من الإنسان. الله بيتكلم والإنسان بيقبل الكلمة دي وبيتحرك من خلالها. فالوحي عندنا بعيد كل البعد عن مفهوم الإملاء. دي أول حاجة، هو شركة بيتحرك بها الإنسان بإمكانياته، بثقافته، بأفكاره، بمعلوماته وبأسلوبه. والله بس بيستخدم الحمية اللي عنده دي والإيمان اللي عنده ده عشان يقدر يوصل جوهر رسالة إلهية سليم. عندنا من الأباء في كذا حد اتكلم عن الوحي. طبعا الأباء بتوعنا أباء الكنيسة القدام اللي في القرون الخمسة الأولى قبل ما الكنيسة تنقسم، احنا دايما بنرجع لهم، دول الأصول الأولى للمسيحية. هما ما تكلموش بشكل نظامي عن الوحي، ما قالوش الوحي ده هو واحد اتنين تلاتة، لكن قالوا مفهوم قريب للي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. يعني مثلا إكليموندوس السكندري بيقول الروح الرسولي المعلم نطق في السر، يعني كان متخفي وسط الناس اللي بتتكلم دي، هو نطق صحيح، هو اتكلم متعامل من خلالهم لكن في السر، مفيش شكل واضح ليه، مفيش كلام إلهي منزل واضح بيتكلم بيه. برضو قديس أوغسطينوس بيقول الروح القدس ترك كل مؤرخ، كل مؤرخ كان بيتكلم ساعتها على الأناجيل، معتبرهم مؤرخين ان هم بيأرخوا الحدث في حياة المسيح، فبيقول ترك كل مؤرخ في حرية يبني روايته الخاصة، ده بطريقة وده بطريقة مختلفة. وفي تفسيره الإنجيل يوحنا الآية الأولى بيقول يوحنا قبل الوحي لذلك تكلم، لكن مش وحي إلهي كلي، بل بما يستطيع الإنسان أن ينطقه بلغته بمفهومه هو بتعبيراته، مش حاجة بعيدة عن مفهوم الإنسان. الأب متى المسكين ليه قول رائع برضه في الموضوع ده بيشرح بيه مفهوم الوحي، بيقول الله بمسرته الخاصة وباختياره هو اللي قرب من الإنسان بالكلمة كوسيلة يقدر يفهمها الإنسان ويستجيب ليها، وبإمكانياته الطبيعية من غير ما يقتحم شخصية الإنسان أو يضطرها للكتابة عن انغلاب أو خوف. وجورج فلورفيسكي برضو ليه كتاب مشهور قوي اسمه الكتاب المقدس والكنيسة والتقليد، بيقول فيه ان اللسان لسان الانسان مثل العربة، ما بيتحولش ويكون اله لما بيقبل الوحي. يعني اللسان البشري ده زي العربية اللي بتوصل الناس، هي مش عشان بتوصل الناس هي بقت بشر، لا هي لسه عربية. اللسان الانساني كده برضو، هو مش عشان وصل لنا مفاهيم الهية بقى لسان الله اللي بيتكلم، لا هو لسه لسان الإنسان المحدود، ما تغيرش من طبيعته. ده مدخل مهم لمفهوم الأناجيل والمفهوم الكتاب المقدس عموما، ان هو بيكلمناش بكلام الله اللي قاله الله بالظبط، لكن بيتكلم بلغة بشرية عشان يوصل لنا من خلالها رسالة الله. حتى دي مفهومة واضحة؟ طب ما انتوا فهمتوا قوي يا ما فهمتوش حاجة فسايبينك. واضحة النقطة دي؟ واضح مفهوم الوحي في المسيحية؟ في أي تعليقات عليه؟ أي استفسار؟ فيش؟ طيب تاني نقطة هنتكلم فيها، احنا لسه بنتكلم في الأساس اللي هنبني عليه ربنا على هل الأناجيل متناقضة ولا لا. لسه في الأساس، لسه ما اتكلمناش في الرد. تاني حاجة، الكتاب المقدس كتاب لاهوتي مش كتاب علمي، مش كتاب تاريخي، ما بيديناش تاريخ ولا بيعرفنا بعلوم الكون وعلوم الإنسان ولا بيدينا تاريخ مفصل بأسلوب المؤرخ، لا ده كتاب بيدينا رسالة عن الله وخطة خلاصه وتدبير فدائه للإنسان وقبول الإنسان ده وحركته مع الله. يعني بيتكلم عن تاريخ الإنسان مع الله، والرسالة الجوهرية اللي فيه هي العلاقة دي، هي ازاي انا اقدر اعيش العلاقة دي مع الله، ازاي اقبل الخلاص اللي هو الدهوني والرسالة بتاعته دي واعيش بيها. يعني انا مثلا لو اعتبرت كتاب المقدس كتاب تاريخ او بيديني معلومات، هي كده انا عايز اعرف كتاب المقدس ده حرفيا بيقول ايه وعايش بالحرف اللي هو بيقوله، ازاي اتعايش مثلا مع سلاسل الانساب الموجودة في سفر اخبار الايام، سبع إصحاحات كاملين بيتكلم بس عن سلاسل الأنساب اليهود. أنا كمسيحي استفدت إيه لما عرفت سلاسل الأنساب دي؟ انما الرساله الجوهريه اللي بتوصلها سلاسل الانساب هي ان في مخلص هيجي من الانساب دي، وفي خط معين ماشي فيه العهد القديم دايما بيشاور على المخلص ده من خلال سلاسل الانساب ومن خلال الاحداث والشخصيات. ده المهم عندي، دي الرساله الجوهريه او الرساله الالهيه اللي انا بوصل لها من خلال الكتاب المقدس. برضو هستفاد ايه من شاول لما حارب داود وكان عايز يقتله كذا مرة؟ انا كمؤمن استفدت ايه؟ انا استفدت ان اختبارات داود مع الله في الوقت ده، في وقت الضيقة ده، ازاي داود اختبر الله في اصعب الظروف وهو كملك عاش في جحور بعيد عشان يهرب من شاول اللي هو اغتصب الملك منه. ده الرسالة الاساسية اللي كتاب مقدس ككتاب لاهوتي، مش كتاب بيحكي قصص ولا كتاب تاريخي ولا كتاب روايات ولا حتى كتاب علمي. لو اتحركنا من الاساس ده، مفهوم الوحي عندنا كأرثوذكس ومفهوم الكتاب المقدس ككتاب بيوصل رسالة لاهوتية واختبارات شخصية مع الله، هنقدر نرتب الاحداث دي هنقدر نرد على اي اعتراض بيتكلم عن تناقض او مشاكل تاريخية او علمية في الكتاب المقدس. في الموضوع اللي قدامنا هنا بتاع تناقض الظهورات، اولا هنبدأ بقى في الرد عليه. اولا الاناجيل بتقدم لنا على الاقل 7 ظهورات للمسيح قبل ما يظهر للـ11 تلميذ في العلية، على الاقل 7 مرات احنا بنعتبرهم مرة او مرتين، وده اللي بيعمل لنا لغبطة كتيرة. وفي تاني نقطة، في عالم اسمه ار تي فرانس، العالم دوت بيقول لنا نقطة مهمة مفتاحية عشان تفهمنا موضوع التناقضات ده قصته ايه. بيقول ان الكتاب الاناجيل كتبت الاناجيل كتبوا ما كانوش عايزين يقولوا معلومات للعالم الوثني. يعني اناجيل دي ما كتبتش لمجتمع وثني، ما كتبتش لمجتمع غير مسيحي بتقوله على خبر القيامة وخبر مجيء المسيح وبتحاول تثبته له. لا، دي مكتوبة للمجتمع المسيحي ومكتوبة بشكل كرازي اكتر، مش مكتوبة بشكل اخباري، مش مكتوبة عشان تقول للمجتمع الوثني ده القيامة حصلت وادي الاثباتات 1 2 3. خالص، مفيش غير الانجيل متى بس الوحيد اللي بتظهر فيه النقطة دي، لما قال ان كان فيه شهود على القبر اللي هم الحراس، وان القبر كان مختوم، وان هم راحوا للكهنة والكهنة قالوا لهم ده لا ده قولوا للتلاميذ سرقوه كده. باقي الاناجيل ما بتركز على النقطة دي خالص، مكتوب بشكل كرازي تماما، شكل وعظي لجماعة من المؤمنين. فبيحكي فيه التلميذ اختباره الشخصي هو عن حدث القيامة، مش بيحكي تفاصيل احداث القيامة دي او بيحكيها بشكل تاريخي عشان يثبتها لحد. كل واحد بيتكلم من منظوره، وكل واحد بيحكي لنا اختباره هو الشخصي. عشان كده نلاقي لوقا لما بيتكلم عن القيامة هيذكر بطرس بس ان هو راح القبر، مع ان بطرس ويوحنا راح القبر ويوحنا بيكملها بالظبط. لوقا لما جه ذكر الموضوع ده قال ان بطرس راح القبر، ما قالش بطرس فقط، بس قال ان بطرس راح القبر وما جابش سيره يوحنا خالص. ويوحنا لما جه يكتب قال بطرس ويوحنا الاثنين راحوا القبر، بطرس والتلميذ الاخر الذي كان يسوع يحب. عشان يعني كل واحد بيحكي اختباره هو الشخصي، بيحكي هو شاف الموضوع ازاي. لوقا لما كتب ذكر بطرس بس عشان هو كان تلميذ بطرس وبطرس حكى له الموضوع من منظوره. يوحنا لما كتب بيكتب اختباره هو، فذكر بطرس وذكر نفسه لان هو كمان راح معاه. نفس الموضوع ده هنلاقيه في بقيه الاحداث. عشان كده هنجد صعوبه شويه لما نرتب الاحداث، انما بشويه تركيز ومقارنه ما بين الاناجيل مع بعض هنلاقي الموضوع سهل جدا. اول مشهد هنقسم القيامه والتناقضات والمشاكل اللي فيها دي ل7 مشاهد حصلت لحد ما ظهر المسيح للتلاميذ في العليه. اول مشهد في مريم المجدلية ومعها مجموعة مريمات ويونا وسلومي ومريم أم يعقوب، كل دول كل واحدة منهم معها مجموعة من المرافقات والمريمات وأدعي يسوع اللي كانوا معاه، لأن في ناس كتير ما تذكرش اسمهم، كانوا معظمهم كمان اسمهم مريم، كان الاسم ده منتشر جدا في اليهودية وقتها. ده أول مشهد. تاني مشهد، مريم المجدلية بتوصل القبر الأول بتسبقهم، تقريبا هم راحوا يشتروا حنوط لأن ما كانوش يشتروا حنوط يوم الجمعة يوم الصلب، لأن كان خلاص دخل عليهم السبت الساعة 6، يوم الجمعة هيبدأ يوم السبت، ولو راحوا اشتروا أي حاجة يبقى هم كده بقوا ضد الشريعة ونجسوا السبت ولأنهم عملوا عمل فيه وده الشريعة بتحرمه. فتقريبا هم راحوا يوم السبت الصبح يشتروا حنوط، ومريم المجدلية لوحدها اتحركت الأول وسبقتهم عشان كده أنا جيل فيها مشكلة الوقت دي. هم راحوا أول الفجر كانت راحوا الظلام باقن، ولا راحوا أول الفجر، ولا راحوا كانت الشمس أشرفت. ثلاث مواعيد دول عندنا، والثلاث مواعيد فعلا موجودين. هم اتحركوا الظلام باقي، وعلى ما وصلوا على ما وصلت مريم المجدلية القبر كان الفجر لسه طالع، وهم راحوا لما الشمس أشرقت، لأن هي وصلت الأول ورجعت تاني. ثالث مشهد، مريم المجدلية بتوصل للقبر لوحدها. طبعا هم سابوها عشان راحوا غالبا يشتروا حنوط، يا اما هي سبقتهم مدت او حاجه، بس اقرب حاجه يعني ان هم راحوا يشتروا حنوط. مريم المجدلية اتحركت، راحت القبر، لقت القبر فاضي، والحجر اللي عليه متحرك. اتخضت واتفزعت وما فهمتش ايه اللي حصل، وافتكرت الجسد اتسرق، هي مش فاهمه ايه اللي حصل. وقبل ما تشوف ملاك، وقبل ما يظهر لها المسيح، وقبل نور، وقبل اي حاجه، رجعت للتلاميذ تقول لهم ده القبر فاضي ومش لاقيه جسد المسيح بالظبط. وراح بعديها المشهد ده، المشهد الثالث. المشهد الرابع، المريمات باقيين اللي هم كانوا مين؟ مريم ام يعقوب وسلومي، دول وصلوا القبر. كانت هي خلاص مريم مجدلية شافت القبر فاضي، رجعت تقول لبطرس ويوحنا ان القبر فاضي. وهي راجعة خلاص، كان المكان دوت فاضي، مكان القبر فاضي ومشهد فاضي، دخلت مريم ام يعقوب وسلومي، ولقوا ملاك واحد داخل القبر. احنا قلنا ان هم كذا مجموعة، دي تاني مجموعة منهم. يعني اول مجموعة كانت مريم مجدلية لوحدها، تاني مجموعة مريم ام يعقوب وسلومي، وجايز معهم مريمات تانيين ما تذكر، يعني الانجيل ما جابش سيرتهم. وفي مجموعة ثالثة لسه هتوصل، يعني في ثلاث مجموعات. وطبيعي ان هم عدد كبير جدا من مريمات، يعني اكثر من 10، مش معروف الموضوع ده، مش معروف. يعني الكتاب المقدس بيقوله مريمات اخرى، والاباء زي القديس كرولوس السكندري بيقول مستحيل تكون دي العذراء من ضمن المريمات الاخرى، لان اكيد كان الكاتب الانجيل هيحترمها ويوقرها وعلى الاقل يذكرها باسمها. فده راي القديس كرولوس السكندري، انه مش معروف هي راحت ولا جايز هي من ضمن المريمات الاخرى. المهم المشهد الرابع، مريم المجدلية رجعت، دخل في الصورة مريم أم يعقوب وسلومي، ده اللي بيذكرهم مرقس تقريبا. مرقس دخلوا لقوا ملاك واحد جوه القبر، قال لهم خبر القيامة، وقال لهم يروحوا يقولوا للتلاميذ. ومرقس بيقولوا ان هم خافوا وما راحوش. هنا في نقطة مهمة جدا، هما كانوا داخل القبر، يعني الملاك ده كان جوه القبر ولا كان قاعد بره؟ لان في انجيل متى بيقول المريمات راحوا ومعهم مريم المجدلية، ولقوا ملاك زحزح الحجر وقاعد فوق الحجر دوت، وملاك تاني جوه. طب هو كان في ملاك فوق الحجر ولا لا؟ هو مريم المجدلية اصلا راحت معهم ولا لا؟ ايه اللي بيقوله متى ده؟ متى كده لخبط لنا الدنيا، خلاص احنا مش هنعرف ننظمهم. مشكلة ان الاناجيل لما كتبت بتحكي كذا حدث ورا بعض، مفيش نقطة ولا فاصلة ولا مفيش علامات الترقيم دي، فهو بيحكي كذا حدث بس بشكل متصل. متى لما بيقول ان مريم المجدلية ومعها مريمات راحوا القبر، هو بيتكلم على تحرك المريمات للقبر، بعدين قطع خلاص ما بيقاش بيتكلم عليهم، وراح قايل ان ده حصلت زلزال عظيمة، نزل ملاك من السماء زحزح الحجر وقعد فوق الحجر ده، وبعدين قطع ودخل في مشهد ثالث من غير ما يقول لنا ان في مشهد او ثم حدث كذا، او يحط لنا فصلة او نقطة. كان على وقت كتابة الانجيل مفيش علامات الترقيم دي، فقبل ما يدخل في مشهد ثالث من غير ما يدينا اي علامات او اشارات يتكلم عليها، وما اتكلمش عن مريم المجدلية، قال ان المريمات بس هم اللي دخلوا القبر وشافوا ملاك جوه. كده هو متوافق تماما مع مرقس ان مريم المجدلية فعلا ومريمات اتحركوا وحصلت زلزلة والقبر انفتح. راحت مريم المجدلية وصلت للقبر بعد ما القبر اتزحزح وملاك دوت اختفى اللي قعد فوق الحجر، وبعدين مشيت راحت تقول للتلاميذ ان القبر فاضي قبل ما تشوف اي زهرات. جت مريم ام يعقوب وسلومي ودخلوا القبر، لقوا ملاك واحد جوه، قال لهم خبر القيامة، وقال لهم يروحوا يقولوا للتلاميذ، وهم خافوا ورجعوا ساكتين. فهمتوا الحتة دي؟ وصلت شوية؟ يعني ليه متى قال مريم المجدلية ومكمل الحوار اكن مريم المجدلية اللي شافت الزهرات دي؟ وصلة شوية ولا ايه؟ تمام. طب في اي استفسار، حته مش واضحه، اي حاجه؟ طب تمام، ده كويس، ماشي اوكي. بس انا لما ارجع اقولهم بالترتيب مش هقول النقط دي كلها، فعشان كده عايز حته متى دي تكون سبتت لوحدها. تمام. المريمات دول وهم راجعين، مريم ام يعقوب وسلومي، وهم راجعين قابلهم يسوع وقال لهم روح قول للتلاميذ وخبروا اخواتي باللي حصل وكده، وراحوا فعلا ساعتها بعد ما قال لهم يسوع قال للتلاميذ. نعم. لا، في يعني ظهورين للمسيح قبل الظهور لل11 في العليه، واحد لمريم المجدليه وواحد بيتكلم عليه بيقول ان هو ظهر لمريمتين اللي هم دخلوا القبر ولقوا ملاك جوه وقال لهم روحوا قولوا للتلاميذ. وهو راجع وهم راجعين ظهر لمريمتين دول، وما قالش ان معاهم مريم المجدليه، قال مريمتين بس. واضحه؟ يعني في ظهورين للمسيح لمريمات، واحد لمريم المجدليه اتكلم عنه يوحنا بس، وواحد اتكلم عنه متى، ده مش لمريم المجدليه، ده المريمتين غالبا هم مريم ام يعقوب ومريم الاخرى. لا، سلومي دي اسم واحده، هي واحده اسمها سلومي. ايوه تمام، مره واحده. صح صح صح. المره اللي حضرتك بتقولي عليها دي بقى في انجيل يوحنا. انجيل يوحنا ذكر لنا المره بتاعت مريم المجدليه لما كانت راح، هو انجيل يوحنا مرتبها ازاي؟ مريم المجدليه راحت القبر ما شافتش حاجه، وشافت القبر فاضي، رجعت قالت يوحنا وبطرس، يوحنا وبطرس جم لقوا القبر فاضي مشيوا محتارين. جت مريم المجدليه بعدها، ده ترتيب يوحنا، جت مريم المجدليه بعدها قعدت تعيط في القبر، وجي واحد قال لها افتكرته بستاني، قال لها لماذا اتيت يا مريم؟ قالت له سرقوا سيدي. ده يوحنا، ده الترتيب بتاع يوحنا. متى مرتب ترتيب مختلف، اتكلم ان مريم المجدليه ومريمات ومعاها مريمات اخرى اتحركوا في الفجر، القبر حصل الزلزال والحجر وملاك زحزح الحجر وقعد فوقيه، بعدين اختفى. جم المريمات دي اللي هو ما قالش ان معاهم مريم المجدليه، قال مريمات بس، راحوا القبر لقوا ملاك جوه قال لهم اخبروا التلاميذ، وهم راجعين ظهر لهم المسيح. ده الترتيب بتاع متى، وبعدين راحوا قالوا للتلاميذ. يعني في ظهورين، واحد متى بيتكلم عن واحد، ويوحنا بيتكلم عن واحد تاني. ويوحنا اتكلم عن مريم المجدليه ان هو ده اللي يخصه، هي اللي عرفته بخبر القيامه. متى ليه مصادر تانيه رجع ليها عشان يعرف الخبر ده. نعم، سؤال ولا ماشي؟ هي توهه شويه صح؟ توهتوا مني؟ طيب انا هقول المشاهد بقيتها، ولو في سؤال في وسطها هقول بقيه المشاهد، ولو في سؤال في وسطها ممكن نرجع له وهعيدها تاني بالترتيب. هي المشكله ان كل انجيل مرتب مشاهد بتاعته هو، احنا عشان نعيد تأويل التاريخ ده، عشان نعيد قراءة القصة دي بشكل سليم هنتوه شوية. يعني لو كان في حاجة، بس لو كنت حضرت باور بوينت كان الموضوع واضح شوية، معلش دي غطيت انا. المشهد الخامس، مشيت المجموعة التانية وجات مجموعة ثالثة اللي هو بيتكلم عنهم لوقا في الصح 24، اللي هي مجموعة يونا وأصدقائها. دخلوا لقوا ملاكين في القبر، ملاك عند راس المسيح وملاك عند رجله، وقالوا لهم برضو خبر القيامة، وقالوا لهم روحوا اخبروا التلاميذ، ورجعوا راحوا قالوا للتلاميذ. المشهد السادس، يوحنا وبطرس سمعوا الخبر من مريم المجدلية اللي جات لهم في المشهد الثاني، سمعوا الخبر راحوا للقبر، لقوا القبر فارغ وما لقوش أي ملايكة وما شافوش أي ظهورات، احتاروا ورجعوا تاني للعلية. جات وراهم مريم المجدلية في المشهد السابع والأخير، دخل وشاف أيوة الكفن متطبق ومحطوط عند الرجلين، بس ما شافش الظهورات، شاف الكفن. وبعدين مريم المجدلية في المشهد السابع بترجع بعد بطرس ويوحنا ما مشيوا، وبتقعد عند القبر في البستان بتعيط، بيقابلها البستان اللي بتفتكره البستاني، وبيقول لها جيتي ليه، وبيقول لها انا المسيح، وبعدين بتعرف ان هو المسيح، بعدين بيقول لها ما تلمسنيش، وروحي قولي لاخواتي ان انا صعد اهلي والهكم وكده. وبعدين بيظهر بقى التلاميذ في العلي. طهنا كلنا صح؟ خلاص واضحة؟ ظهر لقى بيقول ان هو ظهر لبتوع المواس في الطريق صحيح. بعد كده بعد كده بعد كده بعدين تلميذي عمواس دول في الاخر خلاص كانوا ماشيين وسايبين البلد وقبل ما يعرفوا اي حاجة بعدين يعني بيه في وقت تاني. طيب نعيدهم بسرعة نعيدهم بسرعة ونركز مع بعض. اول مشهد كل انجيل بيرتبها بطريقته زي ما قلت انا بسرعة يوحنا متى رتبها بطريقة فلانية يوحنا رتبها بطريقة تانية لكن احنا بنجمع الاحداث دي مع بعض وبنصنع منها قصة مظبوطة قصة ما فيهاش تناقضات بناء على الاناجيل نفسها مش خارج اللي بتقوله الاناجيل مش حاجة احنا بنألفها يعني عشان نوهم نفسنا ان مفيش تناقض. اول مشهد مريم المجدلية بتروح بدري القبر هي ومريمات التانيين بتسبقهم وبتروح في اول الفجر هما بيتحركوا الظلام باقي وعلى ما بيوصلوا للقبر بيكون اول الفجر ظهر. بعد ما بتوصل مريم المجدلية للقبر بتلاقي القبر فاضي ما بتشوفش ملايكة ما بتشوفش ظهور للمسيح بترجع تقول لبطرس ويوحنا. في الوقت دوت اول ما هي بتمشي بيجي مريم بتيجي مريم ويعقوب وسلومي بيروحوا القبر بيلاقوا ملاك واحد جوه القبر بيقول لهم خبر القيامة وهم راجعين وبيقول لهم روحوا قولوا للتلاميذ وهم راجعين بيقابلوا المسيح وبيقول لهم بقى روحوا قولوا لاخواتي وبيتكلم معاهم وبعدين بيختفي وبيروح يقولوا للتلاميذ. ثالث مجموعة بتوصل القبر بعد من المجموعة التانية مشيت اللي هي فيها يونا واصدقائها اللي بيتكلم عنهم لوقا في الاصحاح 24 والمجموعة دي بتوصل بتشوف القبر بتشوف القبر فاضي بتخش جوه بتلاقي ملاكين ملاك عند رجلين المسيح وملاك عند راسه وبيقولوا لهم خبر القيامة روحوا قولوا للتلاميذ بيرجعوا عشان يقولوا للتلاميذ. في الوقت ده هم راجعين بيظهر في الصورة بطرس ويوحنا اللي خرجوا من العلية وقالت لهم مريم المجدلية على الخبر بيروحوا القبر بيشوفوه فاضي بطرس بيخش ويتجسل أكفان ويلاقيها مترتبة ومتطبقة ومحطوطة في مكانها وبيحتار جدا هو ويوحنا ومش عارفين ايه اللي حصل وبيسيبوا القبر ويمشوا ويرجعوا للعلية تاني. تخش مريم المجدلية في الصورة وتقعد في البستان تعيط يجي لها واحد لابس لبس أبيض تفتكره بستاني وتقول له أخذ سيدي ويقول لها يا مريم فتعرفه وكده وتكمل القصة على كده وبعدين بيظهر للتلميذي عمواس وبعدين بيظهر للتلاميذ العلي. وضحت شوية؟ طيب ماشي هو أنا مش جايب باور بوينت. طيب ماشي أول مشهد تمام أو مريم المجدلية وباقي المريمات بيتحركوا الأول من مكان بالضبط كان لسه الدنيا ظلمة بيتجمعوا عشان رايحين القبر. في اول الفجر بتسبقهم مريم المجدلية عشان تروح القبر وبقى ايوه بالضبط مريم المجدلية بتسبقهم تروح القبر وهم غالبا راحوا يشتروا حموض وده اللي اخرهم شوية وعشان هم مجموعة كبيرة فطبيعي مجموعة تمشي الاول ومجموعة بعديها يعني الموضوع مش متنظم قوي انما هو ده الطبيعي اللي بيحصل لما بتشوفوا لما حتى بتخرجوا خروجوها في مجموعات كبيرة ما بتمشوش كلكم مع بعض لازم تتقسموا كده مجموعتين ثلاثة. بالضبط مريم المجدلية توصل الأول تشوف القبر فاضي ما تشوفش الظهرات ترجع لبطرس ويوحنا. بعدين بتيجي المجموعة الثانية اللي فيها مريم أم يعقوب وسلومي اللي بيتكلم عنهم مرقس ومتى بيروحوا القبر بيلاقوا بيخشوا القبر جوه بيلاقوا ملاك واحد يقول لهم خبر القيامة ويقول لهم ارجعوا للتلاميذ قولوا لهم بيسمعوا الخبر ويرجعوا للتلاميذ. ده ماشي الرابع بعد مريم المجدلية تمشي من القبر بالضبط تمام بعديها بتروح للمكان دوت يونا وأصدقائها اللي بيتكلم عنهم لوقا في الصحة 24 كل ده في الفجر لا وعند شروق الشمس يعني في لوقا تقريبا بيقول عند شروق الشمس كان يعني هو حوالي ساعة فرق ما بين في كل الأحداث دي. بعدين بيرجع بيجي بطرس ويوحنا يروح القبر وبعدين بتيجي بعديهم مريم المجدلية ما ماشي مش مهم الترتيب أو بس هم كده ماشي. أنا دخلت اتنين في بعض يعني أنا كنت عامل واحد المريمات اتجمعوا فدي مش طيب. ده بالنسبة لترتيب الزهورات ومشكلة التناقض اللي في المصدر الأول في مشكلة ولا إيه؟ طب إيه؟ طب نهدي التكييف شوية. طب أنا يعني أقل من اللي قلته قبل كده هتكلم بس عن ترخية القيمة في نقط صغيرة أو سريعة. يا التكييف بس الناس مش التكييف قلل أو فيه معلش. طب وليه من الأول طيب احنا قلنا في الأول ايه خلاص دي مشكلة الزهورات خلصت. انا عارف انها صعبة وعارف ان الدنيا معقدة وملعبكة شوية ومحتاجة تتقال وتتشاف اكتر من مرة. طب الحمد لله. دي اللي بتعمل لخبطة شوية تمام كويس اوي. انا لخبطتكم يعني تمام ماشي. طيب احنا خلصنا مشكلة التناقضات الظاهرية اللي ما بين الأناجيل او بين المصادر اللي وصلت لنا خبر القيامة او دي مشكلة الظهورات. تاني حاجة في اي مناظرة عن او اي جدل حوالين هل يسوع من الاموات ولا لا هي مشكلتين القبر الفارغ وثلاث مشاكل القبر الفارغ الصليب وهل يسوع مات عليه ولا لا والمصادر اللي وصلت لنا الموضوع ده. طيب هل في مؤرخين اتكلموا عن صلب المسيح وموته على الصليب اصلا؟ ما هو ممكن يكون المسيح ما ماتش اغمى عليه وقام بعد يومين او قام يعني فجر اليوم الثالث مش جايز ده حصل. طب هل في مؤرخين اتكلموا عن صلب المسيح وهل في هل حقيقة موت المسيح دي حقيقة مؤكدة؟ اقدم المصادر في الادب الوثني اللي بتتكلم عن حدث موت المسيح لمؤرخ يوناني اسمه سالوس. المؤرخ دوت كتابه فقد للأسف لكن كتب عنه مؤرخ مسيحي في القرن الثاني في أول القرن الثاني اسمه يوليوس أفريكانوس. يوليوس أفريكانوس دوت كان بيكتب كتاب للوثنيين بيثبت لهم أن المسيح كان موجود وأن هو مات وقام. فبيقول لهم ده في مؤرخ بتاعك اسمه سالوس وكتابه اسمه كذا كتب فيه عن الظلمة اللي حصلت وقت موت المسيح. يعني عندنا أول حاجة أن سالوس ده كتب ان في فعلا ظلمة حصلت اللي اتكلم عليها انجيل متى وقت موت المسيح دي حصلت فعلا. كمان مؤرخ يهودي مشهور جدا اسمه يوسيفوس في كتابه انتيكويتس اوف جيوس او اثار اليهودية في الكتاب الثامن تقريبا بيتكلم عن يسوع وبيقول كان في ذلك الوقت رجل حكيم اسمه يسوع لو كان لنا ان ندعو رجلا. يعني هو شايف رجل الحكيم اول درجة ان هو حاجة فوق الانسان يعني لأنه كان يصنع العجائب وكان معلما لمن كانوا يتقبلون الحق بابتهاج جذب إليه الكثيرين من اليهود والأمم على الحد السواء. وعندما أصدر بيلاطس الحكم عليه بالصلب بإعاز من رؤسائنا وبيكمل بعد كده في موضوع القيامة. يعني أول حاجة بيقول أن بيلاطس قال أن هو يتصلب وكده أثبت أولا أن بيلاطس زي ما هو مكتوب في الإنجيل أثبت قال أن هو يتصلب وده مؤرخ يهودي مش مسيحي ومن القرن الأول كمان يعني كان معاصر لوقت كتابة إنجيل يوحنا تقريبا كتب يعني حوالي سنة 90 أو حاجة. تاني حاجة بيقول إن المسيح اتصلب فعلا واتصلب صلب على إيد يونان واليونان دول شداد جدا في موضوع الصلب لدرجة إنهم عشان يتأكدوا إن المصلوب مات زي ما جه في إنجيل يوحنا بيقول بيكسر رجليهم عشان يبقى الحمل على إيديه فتوزيع الدم يضغط على القلب فيموت. وبيكمل نفس المؤرخ يوسفس اليهودي عن قيامة المسيح وبيقول بعد ان هو اتصلب بإعاز من رؤسائنا بعدين بيقول لم يتركوا أتباعه الذين أحبوه من البداية. ليه ما تركوهوش؟ بيقول إذ ظهر لهم حيا مرة أخرى في اليوم الثالث وجماعة المسيحيين المدعوين باسمه ما زالوا موجودين حتى هذا اليوم سنة 100 ميلادية. ده مؤرخ تاني بيتكلم عن القيامة بيقول ان المسيح الاتباع بتوعه ادعوا ان هو ظهر حي بعد اليوم الثالث. يعني الموضوع مش بس انتشر لا ده كمان اتباعه فضلوا موجودين وقالوا الخبر دوت وفي سنة 100 يعني قبل العهد الجديد ما يتجمع حتى. في كتاب. عالم تاني اسمه مايكل جرين بيقدم لنا وثيقة اسمها مرسوم الناصرة. الوثيقة دي وثيقة صدرت من الامبراطور ضد الناس اللي بتتعبد في المقابر وبتحب القبور وبتتعبد للأموات، ضد الشكل العبادة ده. في وسط الوثيقة دي بيستهجن على المسيحيين ان يسوع عام، بانهم بيقولوا ان يسوع عام وانهم بيروحوا للقبر الفارغ ده يتعبدوا عنده. فيعني الوثيقة دي بالصدفة كده وهي بتدين الموضوع ده قالت ان المسيحيين عندهم قبر فارغ بيقولوا ان هو قبر يسوع وبيروح يتعبدوا عنده. ده واحد برضو من المؤرخين اللي يعني دي وثيقة وثنية برضو مش مسيحية بتثبت لنا ان المسيح قام، او بتتكلم ان حدث القيامة ده حصل فعلا وفي القرن الاول، مش حاجة ظهرت بعد كده، مش حاجة ابتدعها تلاميذه واتباعه. كتاب ابوكريفي كمان مشهور اسمه انجيل بطرس. الكتب الابوكريفية دي احنا عارفين هي ايه؟ اللي عارف الكتب الابوكريفية دي ارفع ايده. يعني ايه ابوكريفة؟ ابوكريفة كلمة ابوكريفة مزيفة بالضبط. هي كتب في العصر المسيحي الاول، يعني في القرن الاول اللي هو سنة 100 ميلادية لحد سنة 150 كده، كانت الأناجيل ابتدت تنتشر وكان الرسل ابتدوا يكتبوا رسائل ويكتبوا أناجيل بأسمائهم ويبعتوها لأتباعهم ويبعتوها للكنائس اللي كرزوا فيها. في الوقت ده كان في جماعة يعني لقت المخلص بتاعك، بتدور على مخلص. الجماعة دي كان بتعلم ان في خلاص ان الأرواحنا محبوسة في أجسادنا وان لازم تخلص من الجسد ده، وان في مخلص هيجي هيخلص الأجساد دي، الأرواح دي من أجسادنا. ولقوا في المسيح هو شكل المخلص ده. الجماعة دي اسمها الغنوسيين. جماعة الغنوسيين دي كان ليها اتباع كتير وقتها لانها ظهرت قبل مجيء المسيح، يعني كانت بدأت سنة 200 قبل الميلاد، 200 سنة قبل ما المسيح يوجد. لقت في المسيح المخلص بتاعها، فبدأت تكتب أناجيل أو كتابات، كتب سميتها أناجيل، وكانت بتسميها بأسماء اتباع المسيح عشان تلاقي شهرة ورواج وسط المسيحيين، زي إنجيل بطرس، إنجيل توما، انجيل يعقوب، وكذا انجيل تاني. الكنيسة رفضت الاناجيل دي واستبعدتهم من الكتب القانونية. طب ايه قيمة ان احنا نتكلم عن انجيل زي انجيل بطرس ده؟ هو انجيل واحد غنوسي والكنيسة رفضته. الفكرة ان دي وثيقة تاريخية بترجع لسنة 120-130 ميلادية، يعني في اوائل القرن الثاني، يعني بعد موت المسيح بحوالي 70 سنة بس. ووثيقة مش مسيحية، ده واحد مش مسيحي. والغنوصيين بيرفضوا أصلا أن المسيح يكون ليه جسد، فهم بيرفضوا فكرة القيامة نفسها، فكونوا أن يذكر حدث القيامة دي نقطة في صالحنا. بيتكلم عن حدث القيامة وبيقول: ليلا حيث يبدأ الأحد، بينما كان الجنود يقومون بالحراسة اثنين اثنين، جلجل صوت من السماء، رأوا السماوات تنفتح ورجلين محاطين بالنور ينزلان من السماء ويقتربان من القبر، فتحرك الحجر الذي وضع على فم القبر من ذاته وانفتح القبر ودخل الشابين. الشابين دول اللي هم ملاكين. كان دايما في الثقافة اليونانية ما بيقولوش على الملاك ملاك، كانوا بيسموه شاب او مرسل. المهم ان هو هنا قريب قوي من انجيل متى، يعني هو خد الحدث من انجيل متى وعاد صياغته، قال ان هم فكرة ان في ملايكة زحزحت الحجر ونزلت والسماوات انفتحت وحصلت جلجلة او زلزال، نفس النقطة اللي بيكلمنا عنها إنجيل متى. وبيكمل ويقول: رأى الحراس ثلاثة رجال خارجين. هم كانوا دخلوا اثنين، طلعوا من القبر ثلاثة، اثنين منهم سندين الثالث وبيدعهم صليب، وكانت رؤوس الاثنين الأولانيين دول تصل للسماء ورأس الثالث تتعدى السماء، وسمعوا صوت من السماء: هل بشرتم الراقدين؟ وجاء الرد من الصليب أجل. القامة الكبيرة دي في الفكر الرؤيوي او في الادب الرؤيوي زي سفر الرؤيا كده، ده بينتمي لمجموعة ادبية اسمها الادب الرؤيوي. الراس الطويلة او الشكل العملاق ده بيدل على السيطرة على الكون والسلطان على العالم. فاللي قاموا دول هو بيقول ان هم ليهم سلطان وسيادة على العالم، والتاني ده اعلى منهم في المكان اللي هو المسيح. اما موضوع بشرط الراقدين، طبعا ده اللي اتذكر في بطرس الأولى صح الرابع، وفي أفسس 4:9 لما قال نزل أولا إلى أقاص الأرض السفلى بشر الراقدين وكده. وبيذكروا برضو اثنين كانوا معاصرين لكتابة إنجيل بطرس، هم يوستينوس الشهيد وإيرينيوس. الاثنين دول من اباء الكنيسه الاولانيين القدام خالص. يوستينوس ده كتب سنه 130، ايرينيوس كتب سنه 200 وحاجه، يعني 210 حاجه كده. والاثنين دول بيقولوا برضو الموضوع اللي هو بشر للراقدين، لكن بينسبوه مره يوستينوس بينسبه الاشعياء، ومره ايرينيوس بينسبه الارميه في الكرازه الرسوليه رقم 37. الكرازه الرسوليه ده كتاب ليه في الفقره 37، والنص ده مش موجود في العهد القديم اصلا، احنا مش عارفين هو فين. هما واحد نسبوا الاشعياء وواحد نسبوا الارميه وقال ان المسيح نزل يكرز من الاموات، لكن النص ده اصلا مش موجود في العهد القديم. واضح ان كان في مصدر يهودي هم خدوا عنده النص ده، ونفس المصدر ده خد عنه بطرس وخد عنه بولس، كتبوا عنه عن ان المسيح نزل الجحيم بشر الراقدين هناك بالايام. عامه ده نص قديم يعني مكتوب من جماعه غنوصيه مش مؤمنه، وبيثبت لنا برضه وبيتكلم برضه عن موضوع القيامه. فاثبت لنا موضوع القيامه في وسط ما هو بيحاول ينقضها وبيحاول يتكلم عن فكره حتى غير مسيحي بعيد عنها. وطبعا العهد الجديد كله كان قايم على موضوع القيامه، لدرجه ان عالم بيقول ان الاناجيل والعهد الجديد كله لو شلت منه موضوع القيامه والافكار اللي مرتبطه هيبقى عندك شويه شذرات، شويه كتابات كده صغيره مش مفهوم هي بتتكلم عن ايه. يعني العهد الجديد ده قايم اصلا على موضوع القيامه. في كورنثوس الاولى، كورنثوس دي اول كتاب اتكتب في العهد الجديد، يعني اول كتاب مش متى بحسب الترتيب اللي موجود عندنا في الكتاب المقدس. اول كتاب تاريخيا اتكتب هي رساله كورنثوس الاولى اللي كتبها بولس، ومفيش شك تقريبا ان بولس هو كاتب الرساله دي. الرساله دي في اصحاح 15 بيتكلم عن قيامه المسيح، وبيتكلم عن ان مفيش قيامه في باطل ايماننا، وبيتكلم عن قيامه الاموات اللي المسيح كان بكر ليها. اقدم وثيقه مسيحيه لسنه 57 بتتكلم عن حدث القيامه بعده باقل من 20 سنه. دي من اهم برضو الادله عندنا، يعني مش بس الادله الوثنيه، مش بس المؤرخين الوثنيين واليهود والغنوصيين كتبوا عن حدث القيامه، الاناجيل بتاعتنا كمان قديمه جدا وبتتكلم عن الحدث ده، فهي شهاده قويه. كمان المسيحيين الاوائل، واحد اسمه في تاريخ الكنيسه حقبه اسمها حقبه الاباء الرسوليين. ايه الاباء الرسوليين دول؟ دول تلاميذ الرسل، الرسل بشروا في كنايس، عملوا ليهم تلاميذ، وناس منهم كانوا بارزين قوي بقوا اساقفه للكنايس دي بعد موت الرسل دول. واحد منهم اسمه كليموندوس الروماني. كليموندوس الروماني ده كان اسقف لروما، كتب رساله لمدينه كورنثوس برضو زي بولس. كتب رساله لمدينه كورنثوس سنه 95 تقريبا، يعني كان وقت تقريبا كتابه انجيل يوحنا، قريب جدا يعني من وقت حدث القيامه، حتى قبل تجميع العهد الجديد. بيتكلم عن القيامة وبيقول: فلنلاحظ أيها الأحباء كيف يصور لنا السيد باستمرار القيامة المقبلة التي أعطانا بكورتها في الرب يسوع المسيح. ده في فقرة 24 من رسالته. كمان واحد اسمه غناطيوس الأنطاكي، ده كان أسقف في أنطاكي، يعني تقريبا سوريا ومنطقة لبنان والمكان ده، برضه في وقت قريب قوي من وقت كليموندوس، يعني سنة 110-120 ميلادية، وغالبا كان تلميذ القديس بولس. بيقول: أريد أن أحذركم ألا تقعوا في مخالب الآراء العقيمة، بل أن تصيروا مقتنعين بالكامل بميلاد وألام وقيامة وقعت كلها أثناء زمن حكم بيلاطس البونتي، وهي الأمور التي تمت بالفعل وبكل يقين بيسوع المسيح رجائنا. ده في رسالته لمكان اسمه لمدينة اسمها أو كنيسة اسمها مغنيسيا في الفقرة 11. كمان بيقول في رسالة تانية: الذي كان ابن مريم المولود حقا، الذي أكل وشرب أيضا واضطهد بالحقيقة في زمن بيلاطس البونتي، الذي صلب حقا ومات ونظروه الذين في السماء وعلى الأرض، الذي فوق ذلك قام من الموت. ده في رسالته لكنيسة في مدينة اسمها تيرل فقرة 9. أنا هكتفي بس بمجموعة التلاميذ أو الآباء الرسوليين دول وشهادتهم عن القيامة. كده احنا اتكلمنا عن القيامة في مشكلة الزهرات، اتكلمنا عن القيامة وشهادات التاريخية للقيامة من خلال مؤرخين زي سالوس اليوناني، يوسفوس اليهودي، انجيل بطرس الغنوصي، كمان العهد الجديد في اقدم وثيقة ليه اللي هي رسالة كورنثوس الأولى بيتكلم عن القيامة. الآباء الرسوليين ده كان عقيد، ده كان صلب إيمانهم، ده كان صلب عقيدتهم اللي ما قدروش يتخلوا عنه، واللي كان بيناشد فيه غناطيوس الأنطاكي بيقول لهم: أرجوكم ما تؤمنوش بأي حاجة تانية، آمنوا بس إن المسيح جه مات قام في زمن بيلاطس البونتي. وده قريب قوي من قانون الإيمان اللي احنا بننادي بيه. آخر حاجة في موضوع القيامة أو في شهود القيامة أو في إثباتات القيامة تاريخيا، إيمان الرسل. الرسل دول ليه أمنوا؟ بواحد يعني أنا قريت من قريب بوست على الفيسبوك لواحدة ملحدة بتقول الغريب في المسيحيين أو غريب في التلاميذ إن هم أمنوا بحاجة غريبة، يعني أمنوا بواحد مات وبيقولوا إن هو قام وبعدين ماتوا في سبيل ده في الوقت اللي هم فيه ما كانوش مؤمنين بيه في وقت وجوده. لما كان موجود ما راحوش كرزوا بيه، ما قالوش ده المسيح وده جه ونزل عشان يخلص العالم، ما كرزوش بيه نهائي غير ما بعتهم 70 يكرزوا يعني يفتقدوا البيوت وكده. غير كده هم من نفسهم ما تحركوش لأي كرازة ناحية المسيح وهو عايش. اللي يخليهم، هي بتقول اللي يخليهم بعد ما مات يكرزوا بيه ويقولوا ده قام، اللي يخلي التحول ده يحصل في التلاميذ من ناس ما بيكرزوش بيه ومش مهتمين بيه وبيدعوه كده وخلاص لبعد ما يموت يقولوا ده قام ويتحركوا ويقولوا لا ده قام وظهر لنا ودي رسالة حقيقية ويموتوا في سبيلها. يعني واحد 10 سنين بيتحارب وبيضطهد وبيموت عشان بيكرز بواحد مات وهو ما قامش أصلا. يعني لو المسيح ما قامش وهم بيقولوا كده بس، طب ليه ماتوا في سبيله؟ ليه ماتوا عشانه؟ يعني دي من أهم النقط اللي أنا بشوفها بتثبت موضوع القيامة، التحول اللي حصل للتلاميذ ده من مجموعة جبنة خايفين قاعدين في العلية بيرتعشوا وخايفين من اليهود هيعملوا فيهم إيه دلوقتي بعد ما قتلوا المعلم بتاعهم، لناس بتجاهر وبتخرج وبتضطهد في اليهودية فتخرج بره تروح لليونان ويتقتلوا ويتصلبوا. التحول اللي حصل للتلاميذ ده من أكبر ومن أكبر شهود القيامة عندنا. أنا بشكركم، أنا تعبتكم وحكيت كتير وضايقتكم ودوختكم معايا، قلت كلام كتير قوي، فأنا بشكركم أنكم استحملتوني الوقت ده.
باسمكم جميعا بنشكر أخونا أستاذ أمجد على أول المحاضرة الممتعة دي. أنا عارف النوعية دي من الدراسات ما تبقاش يعني مستصاغة عند الجميع، بس احنا في زمن بقينا محتاجين فيه قوي النوعية دي من الدراسات، ونقولها ونعرفها ونسمعها ونكررها كتير، لان التشكيك حوالينا بقى كتير والاسئلة حوالينا بقت كتير، وسائل الاعلام ووسائل الاتصال وسائل البحث الانترنت وغيره بقى كتير، وبالتالي بقى ممكن بسهولة نسمع أفكار وكلام يعني ممكن ما كناش يخطر في بالنا زمان. فلازم نبقى مستعدين زي ما بيقولنا الكتاب لمجاوبة كل من يسألنا، وبالتالي نبقى دارسين وعارفين وواثقين من كلامنا، كلام الكتاب المقدس وكلام إيماننا، مش بس واثقين بالتسليم وبالإيمان وبالبركة اللي احنا خدناها من الأب والجد على عيننا ورأسنا. الإيمان ده حلو ومطلوب وكل حاجة، ولكن كمان الدراسة والبحث دي بقت حاجة مهمة جدا خصوصا عند أولادنا الشباب. يوم شم النسيم كنا قاعدين مع مجموعة من الشباب الحلوين كده من خدامنا الجمال، وقعدنا نتكلم في الأمور زي كده والنوعية دي من يعني التشكيكات، واتحمسوا قوي ان هم يحضروا معانا النهاردة علشان يسمعوا شهادة حاجات تانية غير كتبنا المقدسة، يعني شهادات ما هو من الخارج عن القيامة. بس مش عارف، يمكن المواصلات كانت صعبة النهاردة، او يمكن الكنيسة اتغيرت العنوان، يعني ما علينا، الأسباب كتير، بس المهم ان احنا نبقى موجودين الحمد لله. بس كده انت فسرت لي السر بقى، انت كده عرفتني انا برضو بقول في حاجة غلط، بس كده خلاص انا فهمت. طيب الحمد لله بقول ان الحاجات دي بتتسجل زي ما انتوا عارفين وبنرفعها على الموقع بتاع الكنيسة، فارجوكوا تشجعوا أولادكم واخواتكم و معارفكم اللي يبقى عنده هذه النوعية من الاستنوع يدرس ويعرف، او عنده تساؤلات او عنده تشككات او الاخر، يسمع ويقرأ ويتعلم، ولا يزال المجال مفتوح واللي بنقوله ده واحد على ألف من أبحاث تاني ودراسات تاني. أنا واثق إن اللي حضره أخونا أمجد كان أكتر بكتير من اللي قاله. هو عنده شايف ورقة مليان ورق مليان وكراسات ونوت مليانة، بس هو قال على قد ما الوقت سعفه. لكن بالتأكيد لو قلنا له يجينا تاني كمان هو مش هيبخل علينا ويجينا تاني في موضوع تاني. صدقيني اللي عايز يآمن حيآمن، واللي عايز يتشكك لو معلش اللي عايز يآمن حيآمن، واللي بيشوف أكتر من كده وما بيأمنش أنا أعمل له إيه؟ الجسد والدم كل يوم على المذبح وهو مش مآمن. كل مكان اللي على النت ده موجود يشوفه في كل مكان. طيب انا استأذنك في حاجة يا استاذ امجد، واضح ان الموضوع النهاردة كان يعني لقى اعجاب الكثيرين زي ما انا سامع كده، فعايزين الكلام ده مكتوب لو حتى في يعني ورقة واحدة كده الملخص بتاعه زي ما تشوف تعمله لنا ازاي، واوعدكم نوزعه عليكم المرة الجاية. فنتواصل معه، هنرجع وتبقى الحاجة دي معانا زي مستند نقدر نعتمد عليها. أشكرك. حد عنده سؤال تاني؟ كان حد بيسأل على نقطة تاني في الإنجيل. إيه السؤال اللي كان عند حضرتك؟ اتفضلي.
هو الأستاذ أمجد كان بيقول مريم وباقي المريمات، مكتوب في إنجيل متى مريم ومريم الأخرى مش باقي المريمات، بس
في تحديد معين زمني في إنجيل متى مكتوب فيه في الفجر ولا في بداية اليوم ولا في إيه؟ في الفجر. الباوربوينت نقدر نرجع نبصه تاني أو العرض اللي كنا عارضينه؟
لا مش هكلم، انا مستني الانجيل بس. لو حد عنده سؤال تاني ممكن يقوله. حد عنده سؤال؟ بص، هو اسبوع الالام ده ما كانش اسمه اسبوع الالام اصلا في تاريخ الكنيسة، كان اسمه اسبوع الفصح على التسمية اليهودية لاسبوع الفصح اللي هو بيسبق يوم عيد الفصح وبعديه 50 اللي هي بعديها في عيد المظال تقريبا. فبعد كده اتطور وبقى اسمه اسبوع الالام، وده عندنا احنا بس الشرقيين احنا مرتبطين بالالام والحزن والدموع، فاتطور من اسبوع الفصح او اسبوع القيامه لاسبوع الالام، انما هو اسمه اسبوع الفصح يعني اسبوع اللي بيسبق عيد القيامه اصلا. اللي حصل ده تطور مع التاريخ يعني. ان شاء الله ابو بصحى بس اوفر. حضرتك تسألي سؤال تفضل. معلش قطعت. ايوه الايه ماشي ماشي تمام. اللي بعده اللي بعده كمان تمام. هو بالظبط لو متى قال ان هم اتنين وبقيه الاناجيل قالت ان هم كانوا مجموعه مريمات، فالغالب ان هم كانوا مجموعه مريمات. ومتى قال اتنين، يعني هو ذكر ان في اتنين وصلوا وبعدين بيتكلم عن المريمتين او المرأتين، مش شرط يكون المرأتين دول هو اللي اتكلم عليهم في الاول. لان ارجعي تاني كده هاتي اي واحد بيقولوا بعد السبت عند اول الفجر اتحركت مريم المجدلية ومريم الاخرى وراحوا يشوفوا القبر. المشهد اللي بعده بيسابهم خالص، ما قالش دول ماشيين ازاي، وبعدين راح قال وزلزلة عظيمة حدثت لان ملاك الرب نزل من السماء وجه دحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. كملي. وكان منظره ابيض وكالثلج وكملي. ومن خوف ارتعد حراس. بيتكلم في مشهد تاني خالص، يعني هو قال ان في اتنين اتحركوا من المريمات رايحين القبر، وبعدين جاب مشهد القبر بعيد عنهم خالص، وبعدين اللي قبلها اربعه خمسه. يعني هو دخل في هو مش بيأكد، هو بيقول ان هو ظهر للمرأتين بس ما قالش ان المرأتين دول هم مريم المجدلية ومريم الاخرى اللي اتكلم عليهم في اول نقطة. ليه؟ لان هو نط كذا مشهد، قال ان في اتنين اتحركوا، بعدين جاب مشهد القبر واتكلم عليه، وفجأة قال ان في ملكين كلموا المرأتين وقالوا لهم ما تخافوش. يعني الموضوع ان هو بيتحرك في كذا مشهد من غير ما يدينا فواصل ولا علامات ايه اللي حصل بالظبط، من غير ما يدينا تسلسل. يعني بيقول في اتنين اتحركوا وبعدين ملاك عملت كذا عند القبر حصل زلزال والقبر اتحرك والحجر اتحرك وكده، وبعدين الملائكه ظهرت لمرأتين وقالوا لهم كده. المرأتين دول مش شرط يكونوا هم اللي قال عليهم ان هم اتحركوا في الاول، مش شرط، لان هو مش بيكتب روايه بترتيب احداث، دي الفكره، هو بيكتب اختبار، فبيحكي عمال يحكي اللي هو فاكره، ده حصل كذا وبعدين في القبر حصل كذا وبعدين راح قال للمرأتين كده. فاهم الفكره ازاي؟ وبعدين بيتكلم بالظبط. انت كملي كده بس. تقريبا قال مريمات لما كملي لما ظهر لهم المسيح. تمام. اللي بعد اللي بعده وفي مهمه القطان. ماشي. هو بيتكلم على مرأتين هم ذهبوا، بس مش شرط يكونوا مرأتين فقط، لان هو ما قالش فقط، ومش شرط يكونوا مرأتين اللي قال عليهم في اول ايه، لان هو مش بيحكي لنا روايه تاريخيه تسلسل الاحداث. ده اللي قلنا عليه في الاول، النقطتين اللي هم مفهوم الوحي الارثوذكسي والكتاب المقدس مش بيحكي لنا تاريخ، بيحكي لنا رساله لاهوتيه. مش مقتنع قوي. مين مريم الاخرى اصلا؟ ما هو مش مهتم بقى ان هو يقول اسماء، دي الفكره، انه قال مريم ومريم الاخرى. المجدليه دي اشهر واحده عندهم لان ليها قصه اختبار مع المسيح مشهور ذكروه في الاناجيل، والمسيح اتكلم عن ايمانها وكده. وبعدين بيقول مريم الاخرى. مين مريم الاخرى دي؟ هو مش مهتم يقول اسماء، دي مشهوره قوي، وواحده تانية اسمها مريم راح. مش شرط بقى ان هو يبقوا اتنين فقط اللي راحوا، لان اناجيل التانية بتقول ان في كذا مجموعه، ده في يونا وسلومي ومريمات. بالظبط. الانجيل اللي بعده انهي؟ مرقس. بالظبط تمام. انجيل مرقس اولا يعني هو بيخلص عند عدد كده معين قبل حدث القيامه، فانجيل مرقس اصلا ما ادناش حدث القيامه. طيب يعني خلينا نتناقش في الموضوع دوت بس. ماشي يعني هحطه في الحسبان.
شكرا مره تاني، وعشان ما نعطلكوش اتفضلوا نصلي، ولو سمحت ما حدش يمشي غير لما يعدي على المكتب هنا.